لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في قاعة كليمنتينا في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في المؤتمر الذي تنظمه جامعة الجريجوريان الحبرية حول المهاجرين والتربية. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال:
Nel vostro congresso avete impostato una riflessione radicata nei bisogni dei fratelli e delle sorelle migranti.
لقد أطلقتم في مؤتمركم تأملا متجذرا في احتياجات الإخوة والأخوات المهاجرين، ولا سيما الصغار والشباب. لقد أصغيتم إلى رغبتهم في الذهاب إلى المدرسة ومواصلة دراستهم حتى ولو اقتلعوا من أراضيهم. أهنئكم وأود أن أسلط الضوء على أهمية مساهمتكم في ثلاث مجالات تقع ضمن اختصاصكم: مجال البحث، ومجال التعليم، ومجال التعزيز الاجتماعي. تابع البابا فرانسيس يقول فيما يتعلق بالبحث: أعتقد أنه من المناسب إجراء المزيد من الدراسات حول ما يسمى بالحق في عدم الاضطرار إلى الهجرة. من المهم التفكير في أسباب تدفقات الهجرة وأشكال العنف التي تؤدي إلى المغادرة إلى بلدان أخرى. أنا أشير بالطبع إلى الصراعات التي تدمر العديد من مناطق العالم، لكني أود أيضا أن أسلط الضوء على نوع آخر من العنف، وهو إساءة استخدام بيتنا المشترك. لقد أضعف كوكب الأرض بسبب الاستغلال المفرط لموارده، كما أنهكته أيضا عقود من التلوث، ولذلك يضطر المزيد من الأشخاص إلى مغادرة أراضيهم التي أصبحت غير صالحة للسكن. إن العالم الأكاديمي ولا سيما العالم الكاثوليكي مدعو لكي يلعب دورا رائدا في تقديم إجابات على التحديات البيئية. على أساس البيانات العلمية يمكنكم أن تساهموا في إنارة خيارات الحكام وتوجيهها نحو عناية فعالة بالبيت المشترك.
Per quanto riguarda l'ambito dell'insegnamento, voglio ringraziarvi per l'impegno profuso nella realizzazione di programmi.
أضاف الأب الأقدس يقول: بالنسبة لمجال التعليم، أود أن أشكركم على التزامكم بتنفيذ البرامج التي تهدف إلى تعزيز تعليم اللاجئين. لقد تم إنجاز الكثير، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. وبهذا المعنى سيكون من المهم أن تستمروا في إعطاء الأولويات للفئات الأكثر ضعفا. وبهذا المعنى يمكن أن تكون فعالة الدورات التي تجيب على احتياجاتهم، وتنظيم دورات تعلم عن بعد، وتخصيص منح دراسية تسمح بنقلهم. من خلال الاستفادة من الشبكة الأكاديمية الدولية يمكن للجامعات أيضا تسهيل الاعتراف بالمؤهلات التعليمية والمهارات المهنية للمهاجرين واللاجئين لصالحهم ولصالح المجتمعات التي تستقبلهم. إن المدارس والجامعات هي فسحات مميزة ليس فقط للتعليم، وإنما أيضا للقاء والإدماج.
Possiamo maturare l'umanità e costruire insieme un noi più grande. Nella disponibilità reciproca si generano spazi di fecondo confronto tra visioni e tradizioni.
يمكننا أن ننضج في الإنسانية وأن نبني معا نحن أكثر شمولية. في الاستعداد المتبادل تولد فصحات خصبة للحوار بين الرؤى والتقاليد المختلفة، تفتح العقل على آفاق جديدة. وللإجابة بشكل مناسب على تحديات الهجرة الجديدة، هناك حاجة إلى تنشئة مميزة ومهنية للعاملين والمعلمين الذين يعملون مع المهاجرين واللاجئين. كذلك تدعى الجامعات الكاثوليكية لكي تربي طلابها الذين سيصبحون في المستقبل إداريين ورجال أعمال وصانعي ثقافة، لقراءة متأنية لظاهرة الهجرة من منظور العدالة والمسؤولية المشتركة العالمية والشركة في التنوع. كما يجب تعزيز لقاءات مع الرواد لكي تتاح للمدرسين والطلاب فرصة التعرف على قصص المهاجرين واللاجئين والنازحين أو ضحايا الإتجار بالبشر. كذلك يرى مجال التعزيز الاجتماعي الجامعة كمؤسسة تتفاعل مع السياق الاجتماعي الذي تعمل فيه. إذ يمكنها أن تساهم في تحديد الأسس من أجل بناء مجتمع متعدد الثقافات، حيث يعتبر التنوع العرقي واللغوي والديني غنى ولا عقبة أمام المستقبل المشترك. كذلك تعد الجامعات مجالا متميزا لتشجيع التطوع بين الشباب لصالح اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الأشد ضعفا. تابع الحبر الأعظم يقول: بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين الذي تم الاحتفال به يوم الأحد الماضي، دعوت الجميع إلى الالتزام في بناء المستقبل مع المهاجرين واللاجئين. في الواقع يعلمنا التاريخ أن مساهمة المهاجرين واللاجئين كانت أساسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعاتنا، ولا تزال كذلك اليوم أيضا. إن عملهم وقدرتهم على التضحية وشبابهم وحماسهم، جميع هذه الأمور تغني الجماعات التي تستقبلهم، لكن يمكن لهذه المساهمة أن تكون أكبر إذا تم تعزيزها ودعمها من خلال برامج مستهدفة. إنها مسألة ذات إمكانات هائلة، جاهزة للتعبير عن نفسها فقط إذا أتيحت لها الإمكانية. وخلص البابا فرانسيس إلى القول:
cari amici, l'opera che portate avanti in questi grandi ambiti, ricerca, insegnamento e promozione sociale, trova le sue coordinate nel quattro verbi.
أيها الأصدقاء الأعزاء، إن العمل الذي تقومون به في هذه المجالات العظيمة، البحث والتعليم والتعزيز الاجتماعي، يجد أحداثياته في الأفعال الأربعة التي تلخص التزام الكنيسة تجاه المهاجرين واللاجئين: الاستقبال والحماية والتعزيز والإدماج. وبالتالي تدعى جميع المؤسسات التربوية لكي تكون أماكن استقبال وحماية وتعزيز وإدماج للجميع بدون استثناء أحد. أشكركم على التزامكم، وأتمنى لكم أن تسيروا به قدما وتجعلوه يثمر. أبارككم من كل قلبي مع معاونيكم، وأسألكم من فضلكم أن تصلوا من أجلي.
خلال الزيارة الرسولية التي قام بها إلى كازاخستان من 13 وحتى 15 من أيلول سبتمبر الجاري، كان للبابا فرانسيس لقاء مع أعضاء الرهبنة اليسوعية فيما يعرف بالمنطقة الروسية. جرى اللقاء في اليوم الأخير من الزيارة، وكان عبارة عن حوار أجراه البابا مع الكهنة اليسوعيين، نشر مضمونه كاملا هذا الخميس على الموقع الرسمي لمجلة تشيفيلتا كاثوليكا. قال البابا: إننا نعيش اليوم حربا عالمية ثالثة، وأشار إلى أنه يخطئ من يعتبر أن الصراع هو بين روسيا وأوكرانيا أو بين الأشرار والأخيار، مشددا على ضرورة أن يتحرر القلب من الحقد، ولفت إلى أن أوكرانيا هي الضحية الأولى لعدوان غير مقبول ومدنس. مما لا شك فيه أن الحرب الدائرة اليوم بين روسيا وأوكرانيا كانت لها حصة الأسد من كلمات البابا إلى الكهنة اليسوعيين 19 والذين التقى بهم في مقر السفارة البابوية في العاصمة نور سلطان. أكد فرانسيس أنه عندما تقع الحروب يتألم الشعب، وهذا الأمر يولد الحقد والضغينة، مشيرا إلى أن من يخوض الحرب ينسى الإنسانية. مضى البابا إلى القول: أعتقد أنه من الخطأ أن نفكر أننا نشاهد فيلما لرعاة البقر حيث يوجد الأشرار والأخيار. وعاد الحبر الأعظم ليؤكد أن ما نشهده اليوم هو حرب عالمية ثالثة، مشددا على ضرورة التحقق من الديناميكية التي أدت إلى نشوب هذا الصراع في المقام الأول، لافتا إلى وجود عوامل دولية ساهمت في التسبب بهذه الحرب. بعدها أكد البابا فرانسيس أن أحد قادة الدول قام بزيارة إلى الفاتيكان في كانون الأول ديسمبر الماضي قبل شهرين على اندلاع الحرب في أوكرانيا، وعبر عن قلقه البالغ لأن حلف شمال الأطلسي ذهب لينبح على أبواب روسيا دون أن يدرك أن روسيا هي إمبراطورية وتخشى زعزعة الأمن على حدودها. فيما يتعلق بالأسباب الكامنة وراء الحرب، دعا فرانسيس إلى عدم الإفراط في تبسيط الأمور، موضحا أنه يرى نزعات إمبريالية في هذا الصراع، وأن الأنظمة الإمبريالية وعندما تشعر أنها مهددة أو عندما تواجه خطر الإضمحلال تقوم بردة فعل، معتقدة أن الحل يكمن في خوض الحرب، كما تقوم باختبار الأسلحة والاتجار بها. هذا ثم ذكر البابا الحاضرين بأنه منذ وصوله إلى كازاخستان تحدث عن هذا الصراع المسلح، مسلطا الضوء على معاناة الشعب الأوكراني، ولفت أيضا إلى الزيارة التي قام بها إلى مقر السفارة الروسية لدى الكرسي الرسولي، تحركه الرغبة في مخاطبة الرئيس فلاديمير بوتين وفي فتح نافذة على الحوار. وذكر بالاتصالات الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وبالزيارات التي قام بها إلى أوكرانيا الكاردينالان تشيرني وكرايفسكي، بالإضافة إلى رئيس الأساقفة بول جارجر. وروى البابا أنه فكر هو أيضا بالذهاب إلى أوكرانيا، وقال إنه يبدو أن الله لم يشأ له أن يذهب في هذه المرحلة بالذات. في ختام حواره مع أعضاء الرهبنة اليسوعية في المنطقة الروسية والذي جرى في مقر السفارة البابوية في نور سلطان، قال البابا فرانسيس إنه لا يهمه أن يدافع الكهنة اليسوعيون عنه، بل ما يهمه هو أن يشعر الناس بلمسة الحنان التي يقدمها لهم اليسوعيون الذين هم إخوة البابا، مشددا في هذا السياق على ضرورة أن يشعر الشعب بقرب الكنيسة منه.
لمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي الذي انطلقت أعماله اليوم الخميس 29 من أيلول سبتمبر في الجامعة الكاثوليكية الأرجنتينية في ميسونيس، وجه عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال مايكل تشيرني رسالة فيديو بدأها معربا عن تشرفه بقبول الدعوة لتوجيه كلمة التحية في هذا الحدث، وتوقف عند موضوع المؤتمر ألا وهو الحكومات شبه السيادية والعمل على مواجهة التغيرات المناخية، وقال إن التطرق إلى هذا الموضوع يعني الحديث عن خبرات ملموسة للقرب والمرافقة والإصغاء إزاء أكثر الأشخاص والمناطق ضعفا والذين يعانون من استحالة الاستفادة بشكل مباشر من الخدمات والسياسات والقواعد العامة والدعم الاقتصادي. وشدد عميد الدائرة من جهة أخرى على أن الاهتمام بتدخلات الحوكمة شبه السيادية يعني منح ريادة لمن هم أكثر قربا من الآخرين الذين يعيشون بشكل واضح وصامت تدهور التنوع البيولوجي في السنوات الأخيرة. عاد الكاردينال مايكل تشيرني بعد ذلك إلى الرسالة العامة كن مسبحا للبابا فرانسيس، وذكر بتوجيه الأب الأقدس في هذه الوثيقة دعوة عاجلة لتجديد الحوار حول الأسلوب الذي نتبعه في بناء مستقبل الكوكب، وبحديث قداسته عن التحدي البيئي الذي نواجهه وجذوره البشرية التي تعنينا وتمسنا جميعا. وتبع عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة مشيرا إلى أن البابا فرانسيس يدعو إلى حوار من أجل سياسات وطنية ومحلية جديدة، حيث لا يوجد فقط رابحون وخاسرون ما بين الدول، بل وأيضا ما بين البلدان الفقيرة، حيث ينبغي تحديد المسؤوليات المختلفة. يطالبنا الأب الأقدس بالتالي بعدم الاقتصار على المباحثات بين الدول والتفكير بشكل متكامل في القضية البيئية والتنمية الاقتصادية، مع تركيز أكبر على السياسات المحلية والأفعال الأكثر قربا ممن يعانون بشكل أكبر. من الضروري بالتالي النظر إلى الواقع المحلي الصغير بدون الالتهاء بالأحداث الكبيرة، وتحدث هنا عن البيع المباشر للمنتجات الزراعية والجماعات المنتجة للطاقة، التدوير وحماية الأرض وغيرها من المبادرات التي تتم على نطاق صغير، إلا أن لها تأثيرا كبيرا. أراد الكاردينال تشيرني بعد ذلك لفت الأنظار أيضا إلى أن هذه المبادرات على صعيد الجماعات المحلية تبرز طرقا لمواجهة العجز عن تحمل المسؤولية في النظام العالمي، وأضاف أن هذه الأمثلة على المبادرات تعتبر شهادات على الإمكانيات والقدرات المولدة الهائلة التي يمكن أن تنشأ على الأصعدة المحلية، والتي هي مفعمة بالحب والسخاء إزاء الأرض، وأضاف أن هذه قيم لها جذور عميقة لدى الشعوب الأصلية. وعاد عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة هنا مجددا إلى الرسالة العامة كن مسبحا، فذكر بتأكيد البابا فرانسيس في هذه الوثيقة على أنه يجب على السياسة ألا تخضع للاقتصاد، ويجب على الاقتصاد ألا ينصاع لإملاءات ونماذج الكفاءة الإنتاجية التكنوقراطية. ويرى الكاردينال مايكل تشيرني حسب ما وصل في مداخلته في هذا الفيديو أن المستقبل يكمن في القدرة على الاستفادة من الموارد التي يوفرها لنا بيتنا المشترك، وفي الإصغاء إلى من يقوم بحراسة بذور المستقبل، وشدد على أن لدى الشباب والأجيال الجديدة تطلعات وأحلاما علينا حمايتها وتوجيهها. وفي ختام رسالة الفيديو التي وجهها في افتتاح المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، أعرب عميد الدائرة عن الفرح لتخصيص جزء من هذا المؤتمر للتربية، وذكر بأن الفصل السادس من الرسالة العامة كن مسبحا هو مخصص للتربية والروحانية الإيكولوجية، وأكد أنه من الهام بالنسبة له كعميد للدائرة المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة الرجاء في أنه بفضل الاقتراح التربوي ومع احترام الشعوب الأكثر ترسخا في الأرض يمكن التوصل إلى منح الأشخاص الأكثر ضعفا وعيا من أجل بناء مواطنة جديدة، مواطنة تهتم بالعناية بالبيت المشترك والخليقة، وشدد بالتالي على الارتداد الإيكولوجي الذي يدعو إليه البابا فرانسيس في الرسالة العامة كن مسبحا.
أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر وبكل أسف عن إغلاق جميع الأنشطة والأعمال الخيرية التي تقوم بها جمعية كاريتاس الجزائر اعتبارا من الأول من تشرين الأول أكتوبر 2022، وقد تم الإعلان عن إغلاق الكامل والنهائي في بيان صادر عن مكتب رئيس أساقفة الجزائر المطران جان بول فيسكو، كما ورئيس أساقفة الجزائر السابق المطران بول ديفارج. في البيان الصحفي المكتوب بنبرة جافة وخالية من الاتهامات يشير إلى أن الإجراء الجذري قد تم اتخاذه استجابة لطلب السلطات العامة الجزائرية، وجاء في النص: بطبيعة الحال تظل الكنيسة الكاثوليكية أمينة لرسالتها في خدمة الأخوة في اتحاد مع ذوي النيات الحسنة. واقتبس البيان الكلمات الافتتاحية لوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرانسيس وإمام الأزهر أحمد الطيب في الرابع من شباط فبراير عام 2019. يحمل الإيمان المؤمن على أن يرى في الآخر أخا له عليه أن يؤازره ويحبه، وانطلاقا من الإيمان بالله الذي خلق الناس جميعا وخلق الكون والخلائق وساوى بينهم برحمته، فإن المؤمن مدعو للتعبير عن هذه الأخوة الإنسانية بالاعتناء بالخليقة بالكون كله وبتقديم العون لكل إنسان لا سيما الضعفاء منهم والأشخاص الأكثر حاجة وعوزا. وجاء في ختام البيان: تحرص الكنيسة الكاثوليكية على شكر كل من ساهم على مر السنين بطرق مختلفة في خدمة الفئات الأكثر ضعفا والشعب الجزائري. وقد تم إصدار الأمر بإغلاق كاريتاس الجزائر من قبل السلطات دون تقديم أسباب رسمية ومفصلة لهذا الإجراء إلى أساقفة الكنيسة الكاثوليكية الجزائرية. افترضت المصادر المحلية التي اتصلت بها وكالة فيدس أن كاريتاس أصبحت موضوع الإجراءات التقييدية لأنها تعتبر منظمة غير حكومية أجنبية. تضمنت جميع الاتصالات الواردة من وزارة الداخلية إشارات عامة إلى حقيقة أن الكنيسة الكاثوليكية كانت تتستر
على منظمة غير مصرح بها متورطة في أنشطة غير قانونية دون تحديد إشارات محددة إلى أي مواد قانونية منتهكة. هذا ويميل ممثلو المجتمع الكاثوليكي المحلي لاستبعاد إن الإجراءات التي فرضتها السلطات الجزائرية تغذيها مشاعر العداء للكنيسة الكاثوليكية ووجودها الناشط في البلاد. وبدلا من ذلك يبدو أن القصة مرتبطة بالسياسة العامة للقيود المطبقة في الآونة الأخيرة تجاه المنظمات الغير الحكومية الأجنبية. لم تأخذ السلطات الجزائرية في الاعتبار حتى الآن جميع الأسباب الموضوعية التي تشهد على الطبيعة الفريدة لمؤسسة كاريتاس كذراع خيري للكنيسة الكاثوليكية، وهي طبيعة تميزها بشكل جوهري وقانوني من المنظمات الغير الحكومية، بما في ذلك تلك العاملة في مجالات الأعانات والمساعدات الإنسانية. وتعمل مبادرات كاريتاس الجزائر لصالح الفئات الأكثر ضعفا من الشعب الذين يعتنق 97% منهم الإسلام، كما تعاملت الجمعية الخيرية مع ظاهرة المهاجرين فساعدت في ضوء النهار وخاصة المرضى والقصر بمبادرة إنسانية دون أن تتبنى أو تدعم حركات سياسية.
رجل حوار والسلام. بهذه الكلمات أراد قداسة البابا فرانسيس أن يتذكر الكاردينال روجيه تشيغاراي في 5 أيلول/سبتمبر من العام 2019 خلال احتفاله بالقداس في السفارة البابوية في مابوتو خلال زيارته الرسولية إلى موزمبيق، بعد تلقيه نبأ وفاة الكاردينال تشيغاراي في 4 أيلول/سبتمبر عن عمر 96 عاما. وتصادف في 2022 ذكرى مرور 100 عام على ولادته. الكاردينال روجيه تشيغاراي من مواليد إسبلات في أبرشية بايون في فرنسا في 25 أيلول/سبتمبر 1922. درس في إكليريكية بايون الكبرى وفي جامعة الجريغوريان الحبرية في روما، حيث حصل على إجازة في اللاهوت المقدس ودكتوراه في القانون الكنسي. نال السيامة الكهنوتية في 13 من تموز/يوليو 1947 وبدأ خدمته الرعوية في أبرشية بايون. من العام 1966 وحتى العام 1970 كان الأمين العام لمجلس أساقفة فرنسا. في 29 من آذار مارس 1969 عينه البابا بولس السادس أسقفا معاونا على أبرشية باريس. نال السيامة الأسقفية في 27 من أيار مايو من العام 1969 وفي 22 من كانون الأول ديسمبر 1970 تم تعيينه رئيس أساقفة مارسيليا، وخدم هذه الأبرشية حتى العام 1984. كان أول رئيس لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا، وذلك في العام 1971. أصبح رئيس مجلس أساقفة فرنسا في العام 1975، وتم تثبيته في هذا المنصب في 27 من تشرين الأول أكتوبر 1978 وذلك حتى العام 1981. شارك مرات عديدة في أعمال سينودوس الأساقفة، وفي 8 من نيسان/أبريل 1984 عينه البابا يوحنا بولس الثاني رئيس المجلس البابوي عدالة والسلام، وبقي في هذا المنصب حتى 24 من حزيران يونيو عام 1998، وعينه أيضا رئيس المجلس البابوي قلب واحد، وبقي في هذا المنصب حتى 2 من كانون الأول ديسمبر من العام 1995. وقد قام الكاردينال روجيه إتشيغاراي بخدمة لا تعرف التعب لصالح السلام وحقوق الإنسان واحتياجات الأشد فقرا. في 15 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1994 تم تعيينه رئيس اللجنة المركزية ليوبيل العام 2000، واهتم بالتالي بالتحضير لهذا اليوبيل. عينه البابا يوحنا بولس الثاني كاردينالا في كونسيستوار 30 من حزيران يونيو من العام 1979. توفي الكاردينال الفرنسي روجيه إتشيغاراي في 4 من أيلول سبتمبر عام 2019. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.